من ولاه الله شيئا من أمور المسلمين فاحتجب عن حاجتهم وفقيرهم احتجب الله دون حاجته، أخرجه أبو داود والترمذي. يعني هذا فيه أن من تولى أمر المسلمين أنه لابد أن يجلس لهم، يجلس للقضاء إذا كان قاضيا أو للحكم إن كان حاكما أو لفصل النزاعات وما شابه ذلك على حسب ما هو ما تؤمن عليه. أما أن يكون أميرا على الناس ويحتجب ولا يصل إليه الناس للتحاكم أو قضاء الحاجات فإن هذا خيانة. كيف يتولى أمر المسلمين ثم يتركهم بدون إصلاح؟ فالجزاء من جنس العمل، الله تعالى يحتجب عن حاجته يوم القيامة فلا يقضي حاجته ولا يدخله الجنة، وعيد شديد لمن احتجب عن الناس. إذن يجب على من ولي شيئا من أمور المسلمين أن يجلس لهم، يكون له وقت معروف وبابه مفتوح لكن بطريقة منظمة ليست عشوائية، لأنه لا يستطيع الحاكم أو الأمير أو القاضي أن يستقبل جميع الناس في أي وقت، لابد من التنظيم. ما في ما إذا كان في تنظيم يعطى موعد بعد أسبوع أسبوعين شهر أكثر أقل على حسب يعني قدرة هذا القاضي فلا حرج، لكن يجب على ولي الأمر ألا يطيل المواعيد إطالة شديدة تجعل الناس يتركون أو يتحاشون الذهاب إلى المحاكم وإلى القضاة فتضيع حقوق كثيرة بسبب المواعيد الطويلة. واحد عنده حق يعني قليل 1000 ريال 2000 ريال، قيل له ليش ما تروح المحكمة تشتكي؟ قال بقالي سنة وأنا رايح جاي مواعيد على 1000 2000 ما يسوى، أتركها وخلاص. هذا شك تضيع حقوق الناس. ممكن يوضع محاكم يعني تسمى المحكمة المستعجلة، قضايا السريعة الخفيفة، محاكم القضايا الكبار، وهكذا حتى يسر للناس الوصول إلى المسؤولين لأخذ الحقوق، لأن الناس إذا عجزوا تركوا الحقوق وصارت في ذمة الحاكم. لماذا ما تأخذ حق الله؟ أنا أبغى حقي لكن ما أستطيع، يعني التعب اللي أتعب أكثر من الحق الذي سأخذه. الحق مثلا 500 ريال 1000 ريال يبغى له مشاوير ومواعيد ووقت طويل وجهد، كل الجهد هذا الذي سيبذله والمال الذي سيبذله لا يقابل ما سيأخذه. إذا ما هو الحل؟ سيترك نأخذه بدون شكوى، يعني إصلاح ذهب إلى شخص يصلح فذاك، وإن تعنت من عليه الحق ضاع الحق. يعني هذا واجب على الحاكم المسؤول على عن المسلمين أن يرتب هذه الأمور وأن يسهل وصول كل ذي حق لأخذ حقه، فلا تبرى الذمة إلا بهذا، لكن على حسب الإمكان حسب الاستطاعة. والمواعيد لا شك أنها بعيدة في المحاكم، تطول يعني شهر وشهرين وأكثر، فاللي يعرف المحاكم يعرف هذا، لكن فيه قضايا كبار تستحق يعني الصبر والمتابعة، في قضايا صغار يمكن يكون لها أماكن أخرى كالشرطة مثلا أو المحكمة المستعجلة أو ما شابه ذلك يسهل الوصول إلى الحق الحقوق اليسيرة، المرور مثلا في قضايا السيارات والحوادث وهكذا، يعني جهات معينة لأخذ الحقوق على حسب التخصصات، لأن الخلاف بين الناس كثير، وسيما إذا اتسعت المدينة وكثر الناس كثرت القضايا جدا، فيصعب على المسؤولين يعني احتواء هذه الأمور كلها، لكن يعني سددوا وقاربوا على حسب القدرة. إذن هذا واجب. هذا سمع معاوية رضي الله عنه فجعل شخصا يجلس لحوائج الناس، لما سمع على الحديث جعل شخصا يجلس للناس. وذكر المفسرون أن فتنة داود عليه السلام القصة المذكورة في سورة صاد بسبب انشغاله بالعبادة، كان داود عليه السلام أعبد الناس كما جاء في الحديث صحيح البخاري، كان يقوم ثلث الليل ويصوم يوما يفطر يوما فكان كثير العبادة عليه السلام، فيعني يمكن ويجلس الناس لا شك، لكن قد يكون يعني الوقت غير كافي، فالله سبحانه وتعالى يعني ابتلاه بدخول الملائكة بدون إذن لأجل أن ينتبه لهذا. وهل أتاك نبأ الخصم إذ تسوروا المحراب، إذ دخلوا مكان العبادة، إذ دخلوا على داود ففزع منهم قالوا لا تخف خصمان بغى بعضنا على بعض، ظنهم من بني آدم. تسوروا يعني إشارة إلى أنهم لم يجدوا الباب مفتوحا وهم في حال الضرورة فتسوروا، ففهم هذا وتاب، فظن داود أنما فتناه فاستغفر ربه وخر راكع وأناب. هذا أقرب ما قيل في تفسير هذه الآيات. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم الراشي والمرتشي في الحكم، رواه أحمد والأربعة وحسن الترمذي وصححه ابن حكم بن حبان، وله شاهد من حديث عبد الله بن عمرو، وعند الأربعة إلا النسائي. هذا فيه التشديد في الرشوة، والرشوة ما أخذه من الرشا وهو الحبل الذي يربط فيه الدلو لأنه يتوصل بها إلى ما يريد، مال يدفع لتوصل به إلى الباطل، هذا تعريف الرشوة، ومال يدفع للتوصل إلى الباطل أو لإحقاق باطل، هذا ضابط الرشوة، مال يدفع لإحقاق باطل. فإذا انتشرت الرشوة فسد الحكام، وهذا يعني ليس خاصا بالقضاة، لا، الرشوة عامة لجميع المسؤولين الموظفين، لأن ما موظف إلا وهو شبه قاضي يحكم بين الناس، يسر حاجات، يمشي معاملة هذا، يوقف هذا، يؤخر هذا، في قروض مثلا تؤخر حتى يدفع حقوق مهمة، تؤخر معاملة فيضطر للدفع كترخيصات البناء مثلا والمعاملات في إدخال الكهرباء وأشياء، يعني حاجات لا يمكن الإنسان أن يستغني عنها، وهي بيد هذا المسؤول، إن كانت يتق الله مشى هذه المعاملة على حسب النظام، وإن كان في قلبه مرض عرقل هذه المعاملة وافتعل أسبابا هنا وهناك حتى يضطر صاحبها لدفع المال. وإذا ذاق المال مرة مرتين فسد، هل هذا مال يأتي بسهولة، راتبه مثلا طول الشهر يعني راتب معين يمكن يأخذ أكثر من راتبه في مرة واحدة، معاملة واحدة في ساعة واحدة يأخذ أكثر من راتب شهر كامل، فإذا ذاق هذه الحلاوة ومرت بسلام فإنه يستمري هذا المال السهل الحرام والعياذ بالله، فينتبه. ويبدأ بعضهم يخبر بعضا، والله أنا عرقلت معاملة فيها مثلا ترخيص بناء ولا مثل شهادة إتمام البناء لدخول الكهرباء، وهذه عمارة كبيرة بالملايين، واضطر صاحب هذه العمارة أنه يدفع نصف مليون مثلا، جاءته بكل سهولة نصف مليون، ذي يمكن راتب سنة كاملة جاءه في معاملة واحدة، عرقل هذه المعاملة وافتعل أشياء ويأتي بحجج من هنا هناك، وربما يكون في تواطؤ بين الموظف وبين المدير أو الرئيس، فإذا ذهب يشتكي للرئيس وإذا الرئيس أخبث من الموظف فلا يزال يدور في حلقة مفرغة حتى يعلم أنه لا يمكن أن تمشي هذه المعاملة إلا بالدفع. فهذا لا شك أنه إذا انتشرت الرشوة في مجتمع فسد، سواء في القضاء أو في جميع الوظائف والمعاملات التي تهم الناس. فذلك شدد فيها النبي عليه الصلاة والسلام ولعن ثلاثة، في الحديث ذكر اثنين، الراشي هو الذي يدفع المال الدافع، والمرتشي الآخذ، وفي بعض روايات الحديث والرائش، من هو الرائش؟ هو الوسيط، لأن الموظف قد يخاف أن يصرح، وهذا هو الغالب، يخاف أن يصرح فيعرق المعاملة، لكن ما يستطيع أن يقول ادفع كذا وكذا، لكن فيه ناس يأتون من 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 الخلف ويشيرون على صاحب المعاملة، يصير في تواطؤ بينهم وبين المسؤول، فيأتي صاحب المعاملة ويقول شوف لا تعب نفسك، ترى أنا جربت مثلا وكذا ما تمشي إلا بالدفع، كم أدفع؟ حد له المبلغ، تدفع كذا وكذا، ولا يأخذه مثلا الموظف مباشرة لأنه يخشى من المساءلة، فيأخذه الوسيط، بينهم ترتيب، فتتم الرشوة بهذه الطريقة. طيب لو أن الشخص الدافع صاحب حق، إنسان له قرض زراعي مثلا وعرقله حتى يدفع، والقرض هذا كثير 100,000 200,000 300,000 أو أكثر، واضطروه أن يدفع، حاول من هنا وهناك يمين يسار ما مشت هذه المعاملة إلا بيدفع 20,000 30,000، فاضطر إما أن يدفع وإما أن تبقى المعاملة معلقة، ولا في فائدة لا في الموظف ولا في رئيس القسم ولا في رئيس الدائرة أو مدير الدائرة، حاول من هنا هناك ما في فائدة لوجود التواطؤ بين جميع هؤلاء، فأدفع. هل يأثم هذا الدافع الآن ولا يجوز له الدفع لأنه صاحب حق وليس، وهذا المال ليس لإحقاق باطل لأن له حق في هذا القرض، يجوز؟ المشهور عند أهل العلم أنه يجوز، لكن يقول لا يدفع إلا إذا عجز، ما يدفع مباشرة، هذا فيه إعانة لهذا الظالم، وتتم المعصية بهذه الطريقة، لأن هذا حرام على المرتشي والرائش أيضا الوسيط، هؤلاء كلهم يأثمون، وهو السبب في وقوعهم في الإثم، يعني له ليس هو الذي أوقعهم في الإثم، لكن لا تتم المعصية إلا به، أنه اللي بيدفع المال، فيحاول، وأيضا في تشجيع لهم، إذا دفع هذا تشجع على الثاني والثالث وهكذا، فيقولون يجوز إذا عجز، ليس له طريق إلى أخذ حقه إلا بالدفع، ويشبهونه بقطاع الطريق الذين يعرضون للناس في الطرقات ولا يمكنونهم من المرور إلا بالدفع، هذا الآن ما عليه حرج، مضطر، إذا ما دفع عرقل ومنع من العبور، هذا إذا اضطر دفع والإثم على الذي اضطره للدفع. لا حق له حق، يعني إنسان مثلا عنده مزرعة والنظام يسمح له أن يعطى قرض زراعي، وهذا القرض نافع جدا له، إنسان بيبني بيت عنده أرض بيبني بيت وله حق يصرف له 500,000 ريال قرض بناء، صحيح أنه يقدر يعيش ما يموت لو ما أخذ القرض، لكن حق له وله أهمية كبيرة في حياته، فما يعني ما في دليل على تعليقه بالضرورة، لا هذا الآن جاي يأخذ حقه، وجاء هذا المعترض قطع عليه الطريق ظلما وعدوانا، لكن نقول في البداية لا يدفع على طول، يروح يشتكي يروح يبلغ، يمكن هذا الموظف يكون ما له حماية من المسؤول الرئيس المباشر واللي بعده، فلو علم الرئيس عاقبه وانتهى الأمر، فإذا حاول وجد أنه فيه تنسيق فيه اتفاق وما طلع بشيء ما يا ولا الأمر لأنه يدفع وهو معذور أنه يصل إلى حقه. نعم لا الموظف ما يأخذ شيء لا يعطى، لأن هذا فتح باب شر للموظف، يبدأ يخدم هذا ويترك مكتبه ويروح يصير معقب، من أعطاه راح وخلص معاملته، واللي ما يعطيه يركل معاملته بدل الشهر شهرين وثلاثة، فإذا فتح باب المال فسد الموظف، هذه قاعدة، فلا يفتح له الباب أبدا، يعطيها معقب، هذا عمله، معقب يذهب ويتابع المعاملة ويخلصها بالطريقة النظامية، هذا ما في شيء، لكن دفع المال هذا إفساد للموظف، لأنه يبدأ ينتبه لهذا، يعني يجمع أموال بهذه الطريقة فتطغى على عمله، يهمل عمله ويسعى في هذه الأمور. ولذلك يقول عمر بن عبد العزيز رحمه الله، يقول هدايا العمال غلول، هدايا العمال غلول، يعني ما له ليش يأخذ هدية، ويعمل عملا نظاميا يتقاضى عليه مرتبا، ليش يأخذ زيادة وهو الآن في وقت الدوام؟ هذا الوقت ليس له، استأجر وهو هذا الوقت ملك لمن يدفع له الأجرة أو الرزق من بيت المال، فهذا الوقت ليس له، خلاص الدوام من الساعة كذا للساعة كذا، هذا الوقت ليس له، هذا للعمل إلا إذا أذن له، استأذن وأذن له بخروج أو غياب أو ما شابه ذلك. أما أنه يبدأ يذهب ويأتي ويشتغل غير شغله الأساسي، هذا حرام عليه، أنه خيانة للأمانة. سميها ما شئت، سميها ما شئت، رشوة، مال حرام، حقاق باطل، لأنه الآن بيهمل عمله ويعمل عمل ثاني، يعني الباب واحد كله باب حرام. هذا كثير جدا، يعني في مثلا ممرضات في المستشفيات الحكومية بالذات، كثير من الناس يدفع المرض عشان تجي بسرعة، وهي خلاص تفسد، يعني إذا رن الجرس أو كذا اللي ما يعطي ما تجي، ممكن تتركه تماما، واللي يدفع تجي في لحظة وتخدمه خدمة زائدة عن الواجب. وكذلك في بقية الأمور، مثلا في الفنادق، في غيرها، في غيرها، هذا المال الذي يدفع يفسد العامل. شوف عمال البلدية مثلا، تراهم بعينك يجي عند الإشارة كأنه يشتغل، وواقف يتحرى ويعطل عمله، واقف يتحرى الناس يعطونه، لأنه معطوه مرة مرتين بحسن نية وعطف ورحمة، وهو يعني محل الرحمة، راتبه ضعيف، شغله يعني طويل وفي الشمس، لكن لما أخذ مرة مرتين وثلاث وعشر صار إيش؟ يتحرى الأخذ، تحول إلى متسول، لكنها بصورة مغلفة، فيجي عند الإشارات وماسك المكنسة وراقبه ما يكنس ولا يشتغل، بس يروح يجي عند الإشارة والمكنسة في يده من أجل أن يعطى. فيعني الواجب على ولي الأمر أن يغني هؤلاء العمال، يعطيهم ما يكفيهم، ثم يشدد عليهم العقوبة إذا أخذ، أما أن يعطيهم شيئا لا يكفيهم ثم يمنعهم من الأخذ، هذه مصيبة، لأنه هذا العامل الآن لم يكتفي، فهو يأخذ لأنه يقول أنا ما أقدر أعيش بهذا المرتب، 300 ريال 400 ريال هذه ما تكفي. فكأن الحاكم كأنه فتح له باب الرشوة أو التسول، لأنهم لم يعطيه ما يكفي، الواجب أن يعطى العامل ما يكفيه، يعني أقل شيء ما يكفيه، وإن زاد هذا شيء آخر، لكن يعطى دون الكفاية ثم يمنع من الأخذ، هذا تناقض، لا بد أن يأخذ ولا يترك العمل. أرضهم يعني يأخذون، إذا حكم عليك الساعي إن عليك شاتان عليك ثلاث، ربما هو ينظر نظرة غير نظرك ويقرر عليك شاتين ثلاث، هو ليأخذ، فما تمنعه من الأخذ. وقال أرضوهم وإن ظلموكم، إنه هو اللي جاي يأخذ له السلطة، يعد الغنم وذا ويأخذ. لا ما تكرمه، لا بس إنك ما تمنعه، إذا حكم عليك ثلاث شياة وانترن عليك شاتين ما تمنعه، تقول لا ما في إلا شاتين، تخاصم معه، لأن هذا جاي بصفة شرعية مسؤول من الحاكم، لا بد أن يفعل الحاكم خذ منه مأمور بالأخذ، لكن ليس معنى أن يعطى. إذا كان أنكر على ابن اللتمية لما أخذ الهدايا قال هل جلس في بيت أبيك وأمك حتى تأتيك هديتك إن كنت صادقا، هذا هو الضابط، يعني لو هذا الموظف جلس في بيته ما جاء أحد يعطيه هدية، إذن هذه الهدايا من أجل أن يحابي في العمل، ليست هدايا حقيقية. إيه ما الأسماء ما تفيد. ابن لطفي قال هذا لكم، انه تفيرض يعني غير متهم انه يخفف عن الناس مقابل الهدية، لا هو ياخذ الحق كامل واخذ هدية، لكن هذه تأثر عليه فيما بعد تفتح الباب. النبي عليه الصلاة والسلام سأل، ما قال انك نقصت من الزكاة، لا، قال هل جلست في بيت أبيك وأمك حتى تأتيك هديتك إن كنت صادقا. إذن الحاكم أو الموظف أو المسؤول لا ليس له أن يقبل أي هدية إلا من شخص كان يهاديه قبل أن يكون في هذا العمل، يعني شخص يعرفه ما له علاقة بالعمل بتاتا، سواء كان قاضيا أو كان موظفا أو أي مسؤول، هذا الذي يهاديه يقبل منه. أما شخص بدأ يهديه بعدما كان موظفان، هذا واضح أنه يمهد لعجل أن يحابيه أيا كانت الوظيفة. لا ما يجوز، يعني ما يجوز هذا، يعني يكون الراتب قليلا ليس من أنه يروح يسرق ولا يروح يغش في البيع عشان راتبه ما يكفيه، لا، يطلب الرزق بالطريقة الحلال، يترك مثل هذا العمل يبحث عن عمل آخر أو يروح يطالب المسؤولين بزيادة الراتب، أما أنه يعني يروح يأخذ حرام لأنه راتبه قليل، لا. حديث عند أحمد وفيه خلاف ويروى عن عمر بن عبد هذا غلول هدايا العمال غلول، رواه أحمد، صح رواه أحمد، هو في خلاف في صحته، الألباني صحيح، وعلى كل حال هو يعني الأقرب أنه حديث صحيح، هدايا العمال غلول، ومعناه ما في شك واضح تماما، هدايا العمال غلول، أنه الهدايا هذه غلول، يعني أخذ من المال بدون حق، هذا أصل الغلول، أن يأخذ من المال ما لا يحق له، فالعامل إذا أخذ من المهدين لأجل العمل أخذ شيئا لا يحق له، وإن كان ليس من بيت المال لكنه شبيه بالأخذ من بيت المال، كله يجمعه أنه مال حرام. يعني مدرس مع الطلاب على حسب الحال، يعني إذا كان هذه الهدية من الطالب يعني بسيطة ولا تؤثر على المدرس، قد يهدي عليه الطالب شيء تافه يعني بعشرة بخمسة ويعبر عن محبته للأستاذ، يسألون بعض الطلاب يأتون بهدية بكذا بأشياء معينة، أو الطالبات مع المدرسات تعبيرا عن الحب، لأن المدرسة حنونة على الطلاب وتكرم على الطالبات أقصد وتكرمهن وكذا، فربما يجتمعن الطالبات ويأتين بهدية بخمسين مئة ريال، أمر سهل ولا تؤثر على المدرسة في التصحيح، والأفضل المدرس أن يرد عليهم بمثلها أو أكثر حتى أيضا لا تؤثر عليه. أما إذا كانت هدية قيمة بالألف والفين وثلاثة هذه ما يجوز أن يقبلها إلا إذا رد مثلها أو أكثر، أحيانا يتقول مثلا بعود بخور سوي الفين ثلاثة آلاف، ما يجوز أن يقبله، إذا رد يقال والله أنا بقبله من أجل المحبة ومن أجل تقوية العلاقة بيني وبين الطلاب، نقول ما في مانع اقبله لكن رد مثله أو أكثر، إذا رددت مثله وأكثر خلاص أنت لهم أخذ هذه، نعم هذا إذا رد مثله وأكثر بري ذمته، لأنه ما بقي منه للطالب أو للمهدي في هذه الهدية، ولا سيما إذا كان علم أن سبب الإهداء هو الحب وليس المحاباة، إذا علمت أن المحاباة لا تقبلها أصلا ولا ترد، لكن إذا كان بينك وبين هذا الشخص محبة كالمدرس مع الطلاب، لأن الطلاب إذا حبوا الأستاذ أو المعلمة إذا حبها الطالبات تأثروا بها أو به واقتدوا تأثروا واستفادوا منه، فالمدرس حريص، يعني المدرس الموفق حريص على أن يحبه الطلاب ليقتدوا به، فيفرح إذا كان فيه تهادي أو الطالب عبر عن محبته بهدية فرح بها المدرس فيقبلها لا بأس، إذا كانت تافهة أمر سهل، وإذا كان لها قيمة كبيرة نقول من المصلح أن يقبلها لتقوية المحبة لكن يرد مثلها وأكثر قبل ما تأتي الاختبارات حتى يصحح ومتجرد لا يكون للطالب عليه منه يحابيه من أجله. قال وعن عبد الله بن الزبير رضي الله عنهما قال قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن الخصمين يقعدان بين يدي الحاكم. رواه أبو داود صححه الحاكم وفيه ضعف. قال من رواية مصعب بن ثابت قال أبو حاتم كان كثير الغلط. لكن معناه صحيح أنه لا يجوز للقاضي أن يجلس أحد الخصمين مجلسا قريبا منه والثاني مجلس بعيد، أو يجلس أحد الخصمين في مجلس أعلى والثاني مجلس أنزل، أو ينبسط إلى أحد الخصمين يضحك له يتبسط معه يسأله كيف حالك شن عياش شن الأولاد كيف حالك طيبين، والثاني ما يكلمه، لا يجوز. لأن هذا يطمع أحد الخصمين في الحيف أنه ما عدل بينهما، وربما يكسر الثاني يستوحش فلا يدري بحجته تامة لأنه ينكسر قلبه. قلوا والله هذا صديق للقاضي قاعد يسلم عليه ويسأله كيف الوالد كيف الوالدين كيف الأهل كيف كذا، فينكسر وربما أنه ييأس من أن يحكم له فلا يدري بحجته. هذا كله محرم. وذلك لما جاء علي رضي الله عنه يتحاكم عند شريح مع من يهودي حتى ليس بمسلم، هذا أمير المؤمنين الخليفة الراشد علي بن أبي طالب رضي الله عنه وهذا يهودي من أهل الذمة، ماذا فعل؟ أجلسهما بين يديه ويعني تذر لعلي رضي الله عنه وأيده علي رضي الله عنه وأثنى عليه أنه أجلسه مع خصمه وطالبه بالبينة. القصة معروفة. فهذا هو الواجب على القاضي أن يجلس خصمين في مجلس متساوي ويساويهما أو يساوي بينهما في كل شيء، في النظر في الكلام في لحظه وكلامه وطريقة التبسط، ما يتبسط لهذا من يكلمه كلام لين وهذا ينهره، ها وش عندك أنت، ها وش تقول أنت، ولا يجي واحد له فضل كعالم أو كذا يقول ها يا شيخ فلان شو تقول، ولا جاء لهذا قال ها وانت شو عندك، ما يجوز. لا بد يساوي بينهما في كل شيء، وينسى كون هذا أميرا أو عالما أو ما شابه ذلك، يسوي بينهما من أجل تحقيق العدل وليدري كل واحد بحجته غير متعتع. ثم قال باب الشهادات. عن زيد بن خالد الجهني رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ألا أخبركم بخير الشهداء هو الذي يأتي بالشهادة قبل أن يسألها. رواه مسلم. وعن عمران بن حصين رضي الله عنهما المؤلف قال رضي الله عنه والصواب رضي الله عنهما لأن أباه مسلم حصين أسلم شيخا كبيرا رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن خيركم قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم ثم يكون قوم يشهدون ولا يستشهدون ويخونون ولا يؤتمنون وينذرون ولا يوفون ويظهر فيهم السمن. متفق عليه. يعني فيه تعارض بين حديثين في الظاهر. الحديث الأول مدح الشاهد الذي يأتي بالشهادة قبل أن يسأل، هذا سمى خير الشهداء. وفي الحديث الثاني ذم الذي يستعجل بالشهادة، يشهدون ولا يستشهدون. فكيف الجمع بين الحديثين؟ في كلام كثير لأهل العلم، أقرب هذه الأقوال أن الحديث الأول هو الأصل. الحديث الأول حديث زيد هو الأصل، أنه ينبغي للشاهد أن يبادر بشهادته قبل أن يسألها. إذا كان مثلا حاضرا في المجلس وتحاكموا، لأنه قد يتحاكمون عند شخص مثلا في الشارع أو في أي مكان والقضية حصلت في نفس المكان، فيأتي هذا يقول نعم أنا أشهد أنه حصل كذا وكذا، سيفرح صاحب الحق فرحا كثيرا هذا جاء وبادر صدقه قبل أن يقول هذا يشهد لي شو تقول فلان، قال نعم. لا، إذا جاء من نفسه عزز موقف المدعي أكثر من كونه يطلبه المدعي، هذا أعلى ما يكون وأفضل ما يكون من الشهادة. أحيانا مثلا واحد يصدم واحد يختلفون من المخطئ، وفي واحد ينزل أو يجي مباشر يقول أنا أشهد هذا المختن شايفه وش موقف المصدوم، يفرح لا يفرح فرحا شديدا، يعني يقول يعني شوف هذا جاء من نفسه يصدقني، أنا قضية محسومة. فهذا هو الأصل، أنه كلما بادر الشاهد كلما كان أعظم لأجره، لكن يشهد بالحق. طيب الحديث الثاني ما في تعارض عند التحقيق، أن الذم ليس من أجل المبادرة، إنما الذم على الحقارة، وأنهم لا يستشهدون لحقارتهم وعلم الناس بعدم صدقهم في الشهادة، أنهم معروفون أنهم كذبة شهداء زور ولا قيمة لهم عند الناس، فلا يطلب منهم صاحب الحق الشهادة لأن شهادته لا قيمة لها، أنه معروف بأنه إنسان كذوب وإنسان سيء ويشهد زورا فشهادته لا قيمة لها، لكنه هو من خفة الشهادة عليه يبادر بها قبل أن يسأل، أنه ما يهتم بالشهادة، أنا والله العظيم أشهد أنه هذا كذا وكذا، فيقول القاضي أصلا أنت شهادك ما لها قيمة لحقارته ولأنه مشهور بالكذب. هذا أما الصادق إذا بادر فهذا نور على نور، لأنه صادق قد أدى الشهادة وأداها قبل أن تطلب، هذا شك أنه أعلى ما يكون من الشهداء وأفضل ما يكون. إذن الذم ليس للمبادرة والاستعجال، الذم لأجل عدم الصدق في الشهادة، وأنه يستعجل لاستخفافه بالشهادة وعدم مبالاته بها، وذلك يحلف. في بعض الروايات قال يتسبق شهادة أحدهم يمينه ويسبق يمينه شهادته، يعني أنا يقول أشهد كذا والله العظيم، أشهد أنه فعل كذا إي والله، وحين يقول والله العظيم أني أشهد أنه أو رأيته يفعل كذا وكذا، ليش يحلف وما استحلف ولا يطلب منه الحلف أصلا، لأنه مهين وتعود أنه لا يصدق إلا بالحلف، فصار يحلف كل مرة لأنه لا يصدق فيحتاج إلى الحلف. هذا معروف عند أصحاب الشر وقرناء السوء والفسقة والمجنة والسقطة، يعني لا يبالون لا بشهادة ولا بيمين، وأصحاب لعن وشتم وفساد وعدم صلاة، فهم ناس لا قيمة لهم، حثالة المجتمع، فلا يبالي يشهد يحلف زور يشهد زور يحلف كذبا، كل هذا ما يهم. ولذلك ذكر معه صاف أخر قال ويخونون ولا يؤتمنون، خائن كاذب وخائن وينذرون ولا يوفون، يعني صفات سيئة، ويظهر فيهم السبن الترف لاهتمامهم، يعني همه هو الشهوات، فلذلك يكثر من الأكل والشرب حتى يظهر عليه السمن، والسمن ليس مذموما دائما، السمن مذموم إذا كان سببه المبالغة في التفنن والإكثار من المطاعم والمشارب، هذا هو المذموم. إذا كان سان ابتلي بالسمنة خلقة وأكله معتدل فلا يلام. قالوا خير إن خيركم قرني، خيركم يعني هذه الأمة، وفي لفظ آخر خير الناس، فدل على أن الصحابة أفضل من جميع الأمم، يعني هم أفضل قرن من آدم إلى قيام الساعة، يعني أفضل الناس بعد الأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام، لرواية خير الناس، هذه أعم من هذه الرواية، خير الناس قرني، القرن يعني منهم يعني أقرب الأقوال أنه 100 سنة، هذا هو الأشهر والأقرب. ورد فيه حديث ذكر العلماء وحسنوا قال يعيش هذا الغلام قرنا لغلام معين فعاش 100 سنة، فهو قريب من 100، يعني ليس تماما، هو يعني انقراض أهل الجيل، وأحيانا يطول في الأمم السابقة. في حديث عند ابن حبان قيل يا رسول الله آدم نبي هو؟ قال نعم نبي معلم مكلم. قالوا كم كان بين آدم ونوح؟ فقال عليه الصلاة والسلام 10 قرون. هل هي 10 قرون يلزم تكون 1000 سنة؟ ما يلزم. القرن ما هو؟ هو أن ينقرض الناس الذين يعيشون في زمن واحد مثل الصحابة. إذا انقرض أكثر هذا الجيل انتهى القرن. لكن في أمة محمد عليه الصلاة والسلام الغالب أن الشخص ما يتعدى 100، يندر من يتعدى 100 من هذه الأمة. مر هذه الأمة بين 60 إلى 70، فإذا مرت 100 سنة يعني انقرض غالب القرن، لا يكاد يوجد إلا ندرة، وذلك حدد 100. لكن في عهد نوح كم يعيشون؟ نوح عليه السلام الدعوة بس 950 سنة، والله أعلم ببقية عمره. آدم عليه السلام كم عمره؟ جاء في الحديث 1000 سنة، فيعيشون أعمارا طويلة. فمتى انقرض القرن؟ بأكثر من 100، بلا شك مئات يصل إلى 1000. فإذا ضابط القرن أصله أن إذا مات الناس أناس يعيشون في زمن واحد، مثل الصحابة إذا ماتوا التابعون، إذا مات أكثرهم تبع التابعين، إذا مات أكثرهم هذا هو ضابط القرن. لكن في هذه الأمة حدد 100 لأجل أعمار هذه الأمة، لكن ما يلزم أن يكون 100 في الأحاديث التي تخبر عن الأمم السابقة لأن أعمارهم طويلة. إذن الصحابة رضي الله عنهم خير قرون. واختلف العلماء رحمه الله هل التفضيل تفضيل جماعة على جماعة ولا تفضيل فرد على فرد؟ هذا فيه خلاف، والجمهور على أنه تفضيل أفراد، كل فرد من الصحابة مهما كان أفضل من كل فرد من التابعين، هذا المشهور عند جمهور العلم. في قول أنه تفضيل تفضيل مجموع، أنه يمكن أن يوجد تابعي مثلا من خيار التابعين كويس القرني رحمه الله أفضل من بعض أفراد الصحابة، أعرابي جاء وأسلم مرة واحدة ورجع إلى البادية وليس معروفا بالعلم والعبادة والجهاد، فيمكن هذا قول. لكن المعروف عند أكثر العلماء أن الصحابة خاصة تفضيل أفراد، كل فرد من الصحابة أفضل من كل فرد من التابعين. طيب لو قال يعني هؤلاء التابعون عملهم أكثر، يعني ما يقارن من سعيد بن مسيب وقيس القرني وغيره من كبار التابعين طاووس ومثل هؤلاء، عطاء ومثل هؤلاء، لأعرابي جاء وأسلم ساعة ورجع إلى باديته ولا يعرف بالعلم والعبادة، فكيف الجواب عنه؟ يقولون فضل الصحبة، فضل الصحبة لا يعدلها شيء. صحيح أن عمله من الصلاة والصيام أقل من عمل التابع في العلم والجهاد ونحو ذلك أقل من عمل التابعي، لكن عنده فضل الصحبة يرجح بجميع الأعمال الأخرى. هذا يعني هو المشهور عند أهل العلم. أما ما عدا الصحابة فالتفضيل إيش؟ هذا واضح أنه تفضيل مجموع، فمجموع التابعين أفضل مجموعة أتباع التابعين، وهكذا فيما من بعدهم. ولا يمنع أن يوجد واحد من أتباع التابعين يكون أفضل من بعض التابعين، هذا يعني تفضيل مجموع، الخلاف في الصحابة فقط، أما ما عداهم فهو يعني المعروف أنه تفضيل مجموع. ثم قالوا عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تجوز شهادة خائن ولا خائنة ولا ذي غمر، صح ما ضبطت بكسر الغين وإسكان الميم، ولا ذي غمر وهي العداوة والحقد على أخيه، ولا تجوز شهادة القانع، القانع مثل الخادم الذي يكون عند أهل البيت، ولا تجوز شهادة القانع لأهل البيت، رواه أحمد وأبو داود. يعني النبي عليه الصلاة والسلام بيّن من هم الذين لا تقبل شهادتهم، الأول الخائن، إذا عرف هذا الشخص بالخيانة، الخيانة هذه يعني تشمل حق الله في حق المخلوقين، في حق الله عموم المعاصي، الزنا، السرقة، الكذب، شهادة الزور، يعني عموم المعاصي خيانة في حق الله تبارك وتعالى، أو خيانة في حق المخلوق كمن استودع مالا أو سرا أو ما شابه ذلك وخان فيه. فإذا من عرف بالخيانة فإن لا تقبل شهادته إلا إذا تاب توبة نصوحا وظهرت آثار التوبة، تاب من الذنب كمن لا ذنب له، لكن إذا عرف بالخيانة فإن لا تقبل شهادته، لأنه خان مرة فيمكن أن يخون مرة أخرى، لأن من خان مرة يسهل عليه أن يخون أخرى. ولا خائنة كذلك، المرأة إذا خانت لا تقبل شهادتها، لأن النساء لهن مدخل في الشهادة في الأموال، فرجل وامرأتان. ولا ذي غمر على أخي، واضح أن العدو لا تقبل شهادته على عدوه، لأنه قد تحمل العداوة على أن يشهد عليه زورا، فإذا عرف أن بين هذا وهذا عداوة فإنه يقدح في شهادته. إذا ادعى المشهود عليه عند القاضي قال يا شيخ هذا بيني وبينه عداوة، أثبت وأثبت أنه بينهم عداوة في شيء معين معروف بينهم عداوة، فإنه لا تقبل شهادته لأنه متهم، لأن الغالب أن العداوة تحمل على الشهادة الزور. ولا تجوز شهادة القانع، هذا عكس ذي الغمر. القانع هو الذي يعني كالخادم أو العبد عند السيد أو موظف في شركة، ما تقبل شهادته لأن كسب القضية يهمه، يعني تقاضى مرتبا من هذا البيت، فإذا كسبوا قضية يهمه لأنهم سيحسنون إليه ويكرمونه على شهادته، لأنه يعمل عندهم، هذا خادم في البيت، هذا موظف في شركة معينة وشاهد لصالح الشركة، فإن شهادته لا تقبل لأنه يجر لنفسه نفعا. ثم ذكر الحديث الثاني عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تجوز شهادة بدوي على صاحب قرية، رواه داود وابن ماجه. ما هو السبب في عدم شهادة البدوي على صاحب القرية؟ لو شاهد بدوي على بدوي تقبل، لكن إذا شاهد على صاحب قرية فلا تقبل، ما هو السبب؟ يقولون يعني هذه تهمة لصاحب المدينة، يعني هذه القضية وقعت في مدينة، كيف أنه ترك كل هؤلاء ما شاهد معه أحد وراح يجيب بدوي، الأصل أنه بعيد ساكن في البادية، هذه مظنة كذب. وفي وقت نفسه البدو كما وصف الله تعالى الأعراب وشدوا كفرا ونفاقا وأجدروا ألا يعلموا حدود ما أنزل الله على رسوله، يعني لو راح للبادية وجاب له أعرابي وعطاه له 200 ريال ولا 500 ريال شاهد معه. إذن في تهمة من الجهتين، إنه كيف ما شاهد معه شخص من أهل المدينة، يعني كل أهل المدينة ما شاهدوا وهم حاضرون، ويشهد هذا البدوي الذي في البر، هذا فيه ريبة. وجهة أخرى من جهة أخرى أن البدو يغلب عليهم الجهل، إذن لا تقبل شهادة البدوي على صاحب القرية، لكن إذا شاهد بدوي على بدوي ظاهرهم العدالة فإنها تقبل، وتكفي العدالة الظاهرة إذا لم يعرف بالشر وظهر أظهر الخير، كما سيأتي في قول عمر رضي الله عنه من أظهرنا خيرا أمناه وصدقناه ولو ليس لنا من سريرته شيء الله يحاسب سريرته، سيذكره له بعد قليل. فهذا هو الأصل، أن تكفي العدالة الظاهرة، إذا كان معروفا بالصلاة يشهد الصلاة مع الناس ولا يعرف بمعاصي إصرار على صغيرة ولا ارتكاب كبيرة، فإنه الأصل أن تقبل شهادته. ولا يلزم معرفة باطن هذا الشخص، لأن البواطن لا يعلمها إلا الله تبارك وتعالى، يكفي الصلاح الظاهر. وعن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه خطب فقال: إن أناسا كانوا يؤخذون بالوحي في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإن الوحي قد انقطع، وإنما نأخذكم الآن بما ظهر لنا من أعمالكم. رواه البخاري. لكن المؤلف لم يستتم هذا العثر، تمامه: فمن أظهر لنا خيرا أمناه وصدقناه أو قال قربناه، وما وليس لنا من سريرته شيء، الله يحاسب سريرته. يعني إذا كنا مخطئين في هذا الظن فليس علينا شيء، لأن علم السرائر لا يعلم إلا الله، أو موكل إلى الله تبارك وتعالى. فالإنسان لا يكلف إلا ما يعلم، والذي لا يعلمه ولا يستطيع الوصول إليه لا يكلف الله إياه. قال: ومن أظهر لنا شرا لم نأمنه ولم نصدقه، وإن قال إن سريرته حسنة. ما ينفع واحد حالق اللحية ومسب الإزار ويدخن وعنده معاصي ظاهرة ويقول: أنا يا أخي الإمام بالقلب، يا أخي أنا يمكن أحسن من هذا اللي ملتحي وهذا اللي كذا وهذا اللي كذا. لا يغرك الشكل، الإمام في القلب. نقول: الله أعلم بقلبك، إحنا ما دخلنا في قلبك ورأيناه أحسن من الذي يصلي ويظهر الخير. نحن ما لنا إلا الظاهر. هذا إنسان نراه مستقيم على السنة وعلى فعل الواجبات وأنت تعصي. لكن لو قال كل عليق ما تقول شهادته، هذه ورطة اليوم. يعني المعصية إذا شاعت وعمت بين الناس وصار يعني ابتلي بها كثير من الناس، لا تكون سبب لرد الشهادة. لماذا؟ لأنه لو رددنا شهادة هؤلاء كلهم إيش يصير؟ تضيع الحقوق. فننظر مثلا لمحل المعول على الشهادة، ما هو المعول على الشهادة؟ يدور على إيش؟ على الصدق والكذب. بعض الناس نعم حليق وربما يدخن وعنده تساهل في الصلاة، لكنه لا يعرف بالكذب. إنسان عنده يعني قوة نفس وصدق مع نفسه ولا يرضى بالكذب، ما يعرف بالكذب والهزل ودناءة النفس. لا، معروف إنسان عنده شهامة وعنده صدق. حتى الكفار في الجاهلية كانوا لا يكذبون، يأخذون شهامة ورفعة وليس دينا. فبعض الناس قد يكون دينه فيه ضعف لكنه معروف بالصدق، وأنه صريح وأنه إنسان جاد ولا يكذب ولا يحابي، هذا تقبل شهادته. لأن رد شهادة أصحاب المعاصي العامة التي تكثر في الناس يؤدي لضياع الحقوق. أنه يعني جاب الشهود، قال القاضي: والله ذولا حليقين ما أقبل شهادتهم. قال: طيب كل اللي حولي من هالنوعية وهم يشهدون أني سلفت فلان 1000 ريال أو كذا أو لي حق كذا وكذا، كل هذا الشخص المقرض كل أصدقائه ومن حوله من هذا على هذه الشاكلة، وأشهد 2 من هؤلاء. فعدم قبول شهادة هؤلاء مع كثرتهم هذا يؤدي لضياع الحقوق. معنى الناس يتساهلون بالمعصية إذا انتشرت، فيفعله بعض الناس وفي خير لكنه يتساهل بها لأنها انتشرت، والمعصية التي لم تنتشر قد تكون أقل منها ويهابونها. فليس معنى كل من حلق لحيته صار كذابا شاهد زور، لا، القاضي يتوسم وتحرى ويتق الله ما استطاع. ركم بعد الأذان.
الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا
طيب إذا القاضي يعني يجهل حال الشهود يعني ما يلزم القاضي أن يعرف كل الشهود، القاضي إذا عرف الشاهد بنى على علمه، يجوز القاضي أن يحكم بعلمه في تعديل الشهود وبما يحصل في مجلس الحكم، لكن لو عرف شيء قبل ذلك فيما يتعلق بالحكم ليس له أن يحكم فيه، يعني يعلم أن هذا قد أقرض هذا فلا ليس أن يحكم بشهاب علمه أن هذا يفتح باب شر، فماذا يصنع؟ يحيل القضية على قاض آخر ويكون شاهدا ولكن ما يحكم بعلمه، لأن هذا يفتح الباب للقضاة أن يحكم بما يشاء يقول أنا أعرف أن هذا صادق وهذا كاذب، هذا ما يقبل. طيب إذا لم يعرف الشهود، لم يعرف عدالتهم ولم يعرف فسقهم، فماذا يصنع؟ لأن كانوا في السابق في مدن وقرى صغيرة والغالب أنهم يتعارفون، فإذا جاء فلان معروف عند القاضي، فكما في كان الحال في عهد النبي عليه الصلاة والسلام الناس يتعارفون، لكن في المدن الكبار الغالب عدم المعرفة، فكيف يتصرف؟ أن يطلب مزكين، يعني يطلب من يزكي الشهود. طيب إذا ما عرف المزكين، هذه ورطة ثانية، قال جيب من يزكيكم، جاب اثنين يزكون الشهود وما عرف المزكين، نقول انه يتحرى ما استطاع، ويساعد القاضي يكون عنده ناس موظفون يبحثون له عن حال الشهود ما امكن، لابد من ان يتوصل الى ان هذا الشخص ظاهره العدالة، يسأل عنه، معروف أنه يصلي وأنه ما يعرف بالكذب ولا يعرف بالفواحش كالزنا والخمور والأشياء هذه، السرقة ونحو ذلك، يعني الخيانة التي ذكرت في الحديث السابق، فإذا عرفنا والله هذا فلان مستقيم بالجملة، قد يكون عنده معاصي خفيفة، يعني من ما لو سهل المعاصي لكن منتشرة مثل إشبال الثياب وحلق اللحية ونحو ذلك، هذه يتسامح فيها لأنها منتشرة والوقوف عندها يضيع الحقوق، لكن إذا عرف أنه صاحب خمور أو صاحب فساد أو سرقات أو ما شابه ذلك، هذا شك أنها لا تقبل شهادته. وعن أبي بكر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه عد شهادة الزور في أكبر الكبائر، متفق عليه. يعني الحديث مشهور، قال عليه الصلاة والسلام: ألا أنبئكم بأكبر الكبائر؟ أعادها ثلاث مرات، قالوا: بلى يا رسول الله. قال: الشرك بالله وعقوق الوالدين وشهادة الزور. وكان متكيا فجلس فقال: ألا وقول الزور، ألا وشهادة الزور، فما زال يرددها حتى قلنا: يا ليته سكت. يعني تعظيما لشأن هذه الشهادة، شهادة الزور، وليس معناها أنها أكبر من الشرك أو العقوق، لكن لأن انتشارها يضيع الحقوق، لأن الشهادة الزور إذا انتشرت ضاعت الحقوق، كل إنسان يستطيع أن يدعي ما شاء ويأتي باثنين ظاهرهم العدالة ويأخذ يدعي ما شاء ويأتي باثنين ظاهرهم العدالة ويأخذ ما ادعى. إذا فتح باب بشهادة الزور ضاعت الحقوق. كذلك اليمين الغموس، إذا انتشر اليمين الغموس أيضا ضاعت الحقوق. وستأتي الحديث في تعظيم اليمين الغموس، شهادة الزور من قبل المدعي يأخذ ما ليس له، واليمين الغموس من قبل المدعى عليه يحلف ويأخذ ما ليس له. فإذا تساهل الناس بهذا وهذا ضاعت الحقوق، لأن القاضي ما أمامه إلا هذا بينة المدعي وشهاء ويمين المنكر، فإذا جاء بشهود حكم له وفي ذمة الشهود، إذا حلف المنكر حكم له في ذمته، إذا شاعت هذه وهذه ضاعت الحقوق وفسد المجتمع. وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال للرجل: ترى الشمس؟ قال: نعم. قال: على مثلها فاشهد أو دع. خرج ابن عدي بإسناد ضعيف، صححه الحاكم فأخطأ، لكن معناه صحيح أن الإنسان ما يجوز أن يشهد بغلبة ظن، يقول: والله أنا اللي أذكر أو اللي يغلب على ظني أو كذا، لا، هذا ما تقول شهادته. إذا كان أمر معلوما يجزم، يقول: نعم أنا أشهد أن فلان أقرض فلانا كذا وكذا. إذا كان أمرا مسموعا يجزم أنه سمعه، إذا كان أمرا مرئيا يجزم أنه رآه. ما يكفي يقول: والله اللي أذكر أو اللي يغلب على ظني وكذا، لكن ما متأكد، لا، لابد إما أن يجزم أو لا تقبل شهادته. ولا يجوز أن يجزم إلا على شيء قد تيقنه بسمع سمعه بأذنه أو شيء رآه بعينه ونحو ذلك. أما غلبة الظن فإن لا تكفي في الشهادة إلا في مسائل معروفة، مثل النكاح، يعني فلان تزوج فلانة، هذا يشهد بإيش؟ بالاستفاضة، أنه إذا تكلم الناس أن فلان تزوج فلانة فإن هذا يثبت ولو لم تشهد العقد. أنت حين لو قيل لك مثلا فلان أخوك أو ابن عمك من هي امرأته، تقول فلانة. طيب لو قيل لك كيف تشهد أن فلانة، قل يا أشهد. طيب هل حضرت العقد؟ قال: لا. طيب كيف تشهد وأنت ما حضرت العقد؟ وش يقول؟ استفاض. أنه ما يمكن الناس يكذبون، آلاف الأشخاص يتحدثون أن فلان تزوج فلانة، هل يمكن كل هؤلاء كذبوا وأنه ما تزوج وأنه يزني بها؟ مستحيل. طيب الولادة، تشهد أن فلان ابن فلان ولا لا؟ وتقبل شهادتك. طيب هل رأيت أمه تلده؟ مستحيل، ما يمكن، هذا استفاض. فهذه أمور لا يمكن الوقوف عليها إلا نادرا. شهادة العقد قد يموتون اثنان يشهدون، قد يموتون، والولادة من يحضرها إلا ممرضة أو طبيبة من النساء، ربما راحت ولا تعرف، فلا يمكن يعني يتعذر أن يشهد عموم الناس بالرؤية أو السماع مثل هذه الأمور. فإذا استفاض أن فلان هو ولد فلان وطلب القاضي الشهود أن يشهدون أن هذا ابن هذا، يأتي أي واحد ويشهد، يقول: نعم أنا أشهد أن هذا فلان ابن فلان. بماذا تشهد؟ بالاستفاضة، هذا معروف مستثنى ولا خلاف فيه. أما القضايا المعينة، الأصل أنه لا يشهد إلا بيقين شيء رآه أو شيء سمعه. وإذا أراد أن يشهد على امرأة أنها فعلت كذا وكذا والمرأة حضرت في المجلس القضاء، ماذا يصنع؟ لابد أن ينظر إلى وجهها إذا كان يعرف وجه هذه المرأة، فربما يؤتى بامرأة أخرى تدعي غير الأولى ويقول: أنا أشهد أن فلانة أقرض فلانا كذا أو فلانة عليها من الحق كذا وكذا. فإذا احتاج أن يرى وجهها ليتأكد هل هي أم لا، ويعرف وجه المشهود عليها، فيجوز كشف الوجه، لأن هذه حاجة يجوز فيها كشف الوجه مثل العلاج إذا لم يوجد طبيبة. وعنه رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى بيمين وشاهد. خ أخرجه مسلم وأبو داود والنسائي وقال إسناده جيد. نعم هذا الحديث ثابت وإن كان العلماء طعن فيه لكن الحديث ثابت رواه مسلم وكما ذكر مؤلف رحمه الله، وهذا يدل على أنه يكتفى بالشاهد الواحد لكن في الأموال في غير القصاص والحدود. الحدود والقصاص هذه لا تثبت إلا بشاهدين ولا مدخل للنساء فيهما، لأن الحدود مبناها على الستر والدرء، والقصاص أمر كبير قتل أو قطع طرف أو ما شابه ذلك، والنساء تأخذهن العاطفة فلا تقبل شهادة المرأة في الحدود والقصاص، ولا أيضا يكتفى بالشاهد واليمين، لابد من شاهدين عدلين، إلا الزنا لابد فيه من أربعة، أما بقية الحقوق فيكتفى بالشاهد واليمين، وغالبا أنها الأموال وما في حكمها. إذا جاء المدعي بشاهد عدل فإنه يحلف ويستحق. لماذا صار الحلف مع المدعي مع أن الأصل أنه مع المنكر، البين على المدعي واليمين على من أنكر، لماذا تحول من المنكر إلى المدعي؟ قالوا لأن المدعي قوي جانبه بالشاهد، بدون شاهد أيهما أقوى، المدعي ولا المنكر؟ المنكر أقوى، بدون شهود المدعي المنكر أقوى، لأن معه الأصل، يقول أنا أقرض فلان وأطلب فلان كذا من المال، وش الأصل؟ أنه يطلبه ولا ما يطلبه؟ الأصل ما يطلبه، الأصل براءة الذمة، وهذا المنكر يقول يكذب ما لو عندي شيء، إذن الأصل أنه ما في ذمته شيء، وهذا المدعي يدعي خلاف الأصل. ولذلك القاعدة يقول العلماء اليمين في جنبة أقوى المتداعيين، فإذا لم يكن هناك شهود الأقوى المنكر. طيب إذا جاء المدعي بشاهد أيهما أقوى الحين؟ المدعي صار أقوى، المدعي قوي جانبه بالشاهد، لكن الشاهد ما يكفي، الشاهد ما يكفي، فيعززه باليمين، فإذا حلف مع الشاهد استحق. وعن أبي هريرة رضي الله عنه مثله، أخرجه أبو داود والترمذي وصححه ابن حبان، لأن المؤلف كرر لأجل تعزيز الحديث والرد على من ضعفه. باب الدعاوى والبينات. عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يعطى الناس بدعواهم لدعى ناس دماء رجال وأموالهم ولكن اليمين على المدعى عليه. متفق عليه. وللبيهقي بإسناد صحيح البينة على المدعي واليمين على من أنكر. هذا الأصل، أنه ما يمكن أن يعطى الإنسان بدعوة، هذا لا يمكن، لأنه يفتح باب شر، كل من شاء أن يدعي ادعى، هذا يقول أنا أطلب فلان 10,000 وهذا يقول الأرض التي عنده لي وهكذا، وربما يقول قتل قريبي، يدعون دماء وأموال لكن لا يعطى أحد إلا ببينة. أما الدعوة المجردة فلا يثبت فيها شيء، لكنها تدفع بيمين المنكر، لأن الدعوة هذه صارت شبهة الآن على المدعى عليه، فلا يترك إلا إذا حلف. وذاك الفقهاء في كلامهم إذا قالوا القول قول فلان أو كذا فيقصدون مع يمينه، لكنه ما يذكرونه لأنها معروفة عندهم. من قال القول قوله، مثل إذا اختلف المستعير والمعير هل حصل، يعني هل تلفت السلعة أو العارية بتفريط أو تعدي من المستعير، يعني واحد استعار سيارة، الصحيح أنه ما يضمن إلا إذا تعدى وفرط وتلفت السيارة، والمستعير يقول أنا ما تعديت ولا فرط، تلفت بأمر الله، والمعير يقول لا أنت اللي أتلفتها. من الذي يقبل قول؟ يقول قول من المستعير. لكن ما يقول مع يمينه لأنه معروف. طالب العلم يعرف هذا، إذا قرأ في كتب الفقه قال القول قول المستعير يعلم أنه مع اليمين. لماذا قال قول المستعير؟ لأن الأصل عدم التعدي والتفريط، فهذا يدعي المعير يدعي أنه تعدى وفرط من أجل أن يضمنه، والمستعير ينفي التعدي والتفريط وهو الأصل، فيقول القول قول المستعير لكن مع الحلف. نقول للمستعير احلف أنك ما تعديت ولا فرطت، فإذا حلف بريء ذمتك. إن هذه قاعدة، إنه إذا قيل القول فلان يراد مع اليمين، لأنه ما في أحد يقبل قوله بلا يمين عند النزاع، لا أحد يقبل قوله مطلقا. المدعي لابد من شهود والمنكر لابد من يمين، إذا ما في أحد يقبل قوله مجردا لابد إما شهود أو حلف. مسألة عرض اليمين هذه فيها تفصيل، نكمل إن شاء الله بعد الصلاة. وفق الله الجميع المحب ويرضى، والله أعلم، صلى الله عليه وسلم.